بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالقياس وفيما يتعلق منه بالعلة الجامعة بين الفرع والأصل. انتهى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المختصر قواعد الأصول ومعاقد الفصول، انتهى من ذكر شروط العلة، شروط صحة العلة، والآن سيذكر شرطاً مختلفاً فيه، وبعد ذلك سنتحدث أو هو سيتكلم عن تعدد العلل، ثم النظر في مسألة ثبوت الحكم في النص الذي أو في محل النص الذي ورد به النص، هل هو ثابت بالنص أو بالعلة. قال رحمه الله تعالى: ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ طبعا ذكر من جملة الشروط أن يكون الوصف مطرداً، مطرداً يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم في الشرع، وكان مناسباً معتبراً، فإذا كان كذلك صح التعليل به. لكن هل يشترط مع الاضطراد الانعكاس؟ فما هو الانعكاس؟ وهل هو شرط أو ليس بشرط؟ وما مثاله؟ فالانعكاس طبعاً انعكس يعني مشتق من عكس، عكس الشيء، عكس الشيء عكساً إذا قلبه ورد آخره إلى أوله، هذا هو العكس. وانعكس الشيء أيضاً ارتد آخره على أوله، وسمي هذا انعكاس لأنه يقابل ماذا؟ الاضطراد. الاضطراد في الوصف المتخذ علة هو كلما وجد الوصف وجد الحكم، والعكس أو الانعكاس العكس هو كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. فهل هذا شرط مع الاضطراد؟ هل يشترط في الوصف المستنبط طبعا الذي يتخذ علة أن يكون مضطردا ومنعكسا أو يكفي فيه الاضطراد؟ الشيخ ذكر هذا الاختلاف في هذه المسألة، وإذا عند الذين يشترطون الانعكاس يقولون أو يسمون هذا بالدوران. هو في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين، عدم الحكم لعدم النص، يعني إذا انتفى الحكم الوصف انعدم الحكم. والمراد يعني اشتراط العكس أي مع الطرد كما قلنا. و لهذا يعني الشيخ قال: هل يشترط انعكاس العلة؟ جعلها في صيغة استفهام ليبين الحكم. قال: عند المحققين لا يشترط، لا يشترط في الوصف حتى يكون علة، لا يشترط أن يكون كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، بل يكفي أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. يعني لعل المثال يوضح ذلك. عندنا مثلا، وهذا يمثل كثيرا ولا مشاحة في ذكر المثال، الخمر محرمة بالنص، الخمر محرمة بالنص، وورد نص أيضا شرعي من السنة بعلة الحكم هذا، وهو أنه مسكر. هذا ورد نص أن كل مسكر خمر، وكل خمر طبعا حرام. إذن فالعلة في الخمر، وصف الموجود في الخمر الذي جعلها محرمة هو الإيش؟ الإسكار. هذا الإسكار صح أن يكون علة، صح أن يكون علة طبعا، لأنه كمثال حتى يظهر الانعكاس، وإلا هو علة بلا خلاف عند القائلين بالتعليل، لأنه ورد به النص ولأنه يتحقق فيه هذا الشرط. كيف يتحقق فيه الشرط؟ الإسكار وصف في الخمر، الخمر مائع من المائعات، أصله في الغالب يكون عصير، قبل أن يتخمر، يعني قبل أن يكون خمرا مسكرا مباح، يجوز شربه استعماله شربه. فإذا تخمر صار خمرا حرم لوجود ماذا؟ لوجود صفة الإسكار. هذه الصفة ننظر فيها هل هي يعني مضطردة مع هذا النوع من الشراب أنه كلما وجد حرم؟ نعم، كلما وجدنا شرابا مسكرا يعني يتصف بالإسكار قلنا هذا خمر فهو حرام. إذا انتفى عنه الإسكار، إذا انتفى عنه هذه الصفة، هل يبقى حرام ولا ما يبقى حرام؟ يعني الخمر إذا أسكر عصير العنب المشتد أو عصير العنب أو عصير التمر أو عصير كذا، إذا تخمر وأصبح خمرا مسكر فهو حرام. طيب إذا تخلل، إذا تخلل إما بنفسه أو بفعل المكلف على الخلاف، تخلل يعني إيش؟ تجاوز مرحلة السكر كذا وتحلل وأصبح خلا، صار خلا، طبعا خلا لا يسكر، زالت صفة الإسكار، يحرم ولا يحل؟ لا يحرم. إذن ينتفي الحكم، ينتفي الحكم. إذن هذا الوصف وهو الإسكار يصح أن يكون علة للتحريم، لأنه كلما وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم. هكذا هذا المثال. لكن هل انتفاء الحكم أو انعدام الحكم عند انعدام الوصف، يعني ما وجد الإسكار ولم يوجد الحكم، هل هو شرط في كون الإسكار علة أو يكفي أنه مضطرد كلما وجد الحكم؟ هذا الخلاف. فيقول الشيخ: المحققون لا يشترطون العكس، لا يشترطون انعكاسه، يعني لا يقولون إن الوصف لا يكون علة إلا إذا وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم، يقول يكفي أنه إذا وجد الحكم. أما الانعكاس العكس فلا، لا يشترطون هذا. ليش؟ قال: لأن المقصود هو وجود الحكم وليس الانتفاء. المقصود في التعليل هو وجود الحكم، وهو ماذا في المثال الذي معنا؟ تحريم الخمر لإسكارها وليس انتفاؤه. انتفاؤه ليس مطلوبا في التعليل. فما دام يوجد الحكم مع وجود الوصف فلسنا بحاجة إلى أن نشترط في الوصف أن ينتفي الحكم مع انتفائه. هذا يقولون ذلك. والمثال ذكرناه. قال الشيخ: فالمحققون لا يشترطون مطلقا، لا يشترطونه مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ مطلقا يريد به أنه لا يشترطون انعكاس أو تخلف الحكم عند تخلف الوصف مطلقا، يعني في أي حال من الأحوال، بمعنى سواء كان الوصف المعلل به واحد أو عدة أوصاف، يعني سواء كان الحكم معلل بعلة واحدة أو بعدد متعددة، وسأتينا مسألة تعدد العلل. فقال: يجوز أن يعلل بالوصف ولو لم ينعكس الحال فيه، سواء كان الوصف واحد للحكم كما مثلنا في الإسكار والخمر، أو متعدد كما سيأتينا في الأمثلة، سيأتي في الأمثلة الثانية. فيقول: مطلقا لا يشترط. هذا القول الأول. الشيخ ذكر فيها ثلاثة أقوال حقيقة، هو ذكر قولين واختار، أو ذكر قولا واختار إشارة إلى القول الثاني. فالقول الأول إن المحققين لا يشترطون الانعكاس في الوصف المعلل به، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، ويكفي وجود الحكم عند وجوده. فهذا هو القول الأول. طبعا يقابل القول قال مطلقا، سواء كانت العلة واحدة أو متعددة. والقول الثاني أن العكس شرط في صحة العلة، سواء كانت علة واحدة أو متعددة، فلا يصح التعليل به إلا إذا كان مضطردا ومنعكسا، يعني ينتفي الحكم مع انتفائه، وقد رأيناه أنه يوجد الحكم بوجوده. قالوا مطلقا أيضا، سواء كانت العلة واحدة أو علل متعددة. والمصنف يفصل ويرجح التفصيل، قال: والحق يعني الصحيح في نظر المصنف أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، لا يشترط الانعكاس الذي هو انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف، ليس بشرط لصحة التعليل بهذا الوصف إذا كان هناك علة أخرى توجب الحكم، إذا كان هناك فلا يشترط الانعكاس. فهذا هو القول الثالث في المسألة الذي يقابل القولين الأولين، وهو الشرط مطلقا وعدم الاشتراط مطلقا. فهذا القول الثالث الذي اختاره المصنف، وهذا هو يعني الشيخ المصنف صفي الدين البغدادي الحنبلي صاحب هذا الكتاب اختار هذا القول وهذا التفصيل تبعا للإمام الغزالي، الإمام الغزالي صاحب المستصفى المعروف، الإمام الغزالي الفقيه الأصولي الشافعي، هو موافق له في هذا التفصيل والتفريق، بما إذا كان الحكم معللا بوصف واحد فلا بد فيه من اشتراط العكس. طيب ليش؟ قال: إذا كان الحكم معلل بوصف، إذا عللت الكلام على يعني مسألة اجتهاد المجتهد، إذا اخترت وصفا وقلت إنه علة للحكم الفلاني وهذا الوصف مضطرد، قال لك لا يصح التعليل به إلا إذا كان منعكس، يعني يوجد الحكم بوجوده هذا الاضطراد وينتفي بعدمه إذا كان وصفا واحدا علة واحدة، كالمثال الذي ذكرناه في الخمر. نعم، لماذا؟ قال: لأنه إذا وجد الحكم مع انتفاء الوصف الواحد دل على عدم عليته، دل على عدم عليته، يعني إذا كان لدينا وصف واحد ووجدنا الحكم مع وجوده خلاص عرفنا أنه علة. فإذا انتفى وانتفى الحكم، انتفى ووجد الحكم عفوا ووجد الحكم، إذا انتفى الوصف ووجد الحكم عرفنا عندئذ أن هذا الوصف ليس بعلة، أو نقول أنه ليس بعلة. نعم، ونذكر المثال الذي ذكرناه أولا مع اختلاف الحال، يعني لو فرضنا، وهذا المثال هذا المثال افتراضي، فرضي افتراضي، نفترضه في مسألة علة الإسكار. الإسكار في الخمر قلنا هي علة مضطردة منعكسة، ما في كلام، فهي علة صحيحة ولا خلاف في يعني في صحتها. لكن لو افترضنا أنه إذا انتفى الوصف الحكم، أو إذا انتفى الوصف وجد الحكم، إذا انتفى الوصف نحن نقول الإسكار علة للتحريم لأنه كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا كلما انتفى الإسكار انتفى التحريم. فلو فرضنا أنه إذا انتفى التحريم انتفى الإسكار، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، لكن لو فرضنا أنه إذا انتفى الحكم انتفى الإسكار، أولا خلينا يعني نقرر الانعكاس، نكرره، الانعكاس هو إيش؟ انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف، مع انتفاء الوصف. فلو فرضنا في الخمر أنه عندما يكون خلا، عندما يكون خلا يوجد الحكم ونقول الخل محرم، لو فرضنا هذا عندما نقول إيش؟ انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم، انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم، إذا ما يصح التعليل بالإسكار، لكنه صح التعليل بالإسكار لأنه انتفى الحكم وانتفى الوصف بانتفائه. نعم، هذا إذا كان الوصف معللا بعلة واحدة فإنه يشترط الانعكاس، لأنه عند عدم الانعكاس يظهر لنا أن الوصف ليس بعلة. قال: أما إذا كان الحكم معللا بعلتين أو أكثر، وسيأتينا مسألة التعليل بعلتين هل هو صحيح أو لا، لكن سنذكر مثاله الآن. قال: فإذا كان الحكم معللا بعلتين فإنه لا يشترط العكس. لماذا؟ لأنه لا يلزم حينئذ من انتفاء بعض العلل انتفاء الحكم، انتفت علة ووجد الحكم، إذن فلا نشترط في الوصف المعلل به إذا كان معه وصف آخر، لا نشترط الانعكاس وهو انتفاء الحكم عند انتفائه، لأن الحكم ليس منتفي، لم ينتفي لوجود علة أخرى، فإذن لسنا بحاجة إلى شرط الإنعكاس. والأمثلة من هذا مثلا عندك نواقض الوضوء، سأتينا ذكرها مرة أخرى في مسألة التعليل بعلتين. نواقض الوضوء كم هي يا شباب؟ سبعة ولا ستة أو ثمانية؟ طبعا شيء متفق عليه وشيء منها مختلف فيه، بعض أهل العلم أوصلها ثمانية، ثمانية. منهم من يخالف في مسألة أكل لحم الجزور ولا مس الفرج باليد إلى آخره. لكن من موجبات الوضوء وهي أيضا نواقضه ما هو متفق عليه؟ البول والغائط، يعني الخارج من السبيلين مطلقا، بول أو غائط أو دم أو ريح إلى آخره. والخارج الفاحش النجس من الجسد، دم فاحش كثير أو صديد أو غيره، ومنها الردة عن الإسلام، ومنها يعني منها وهو مختلف فيه يعني إلى حد ما مس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد، كل هذه تعتبر موجبات للوضوء لمن أراد الصلاة أو أراد مس المصحف. واضح؟ واضح؟ موجبات. إذا وجد منها واحد أو إذا تخلف منها واحد ووجد بعض الآخر واحد آخر أو تخلف بعضها ووجد بعضها، يجب الوضوء لمن يريد الصلاة ولا ما يجب؟ يجب. تخلف الوصف الذي تخلف ووجد الحكم، ووجد الحكم. إذن إذا علل الحكم بعلتين فلا يشترط انعكاس الوصف الذي مع وصف آخر يجب الحكم. أما إذا كان علة واحدة فإنه يجب أو لا بد من أن يتصل بالانعكاس حتى نتيقن أنه العلة، لأن انتفى الحكم. نعم. بعد هذا إذا انتهينا من هذه المسألة كما ذكر الشيخ، وهي أن فيها ثلاثة أقوال، والأظهر كما رجح الشيخ وقال الحق فيه أنه إن كان الحكم معلل بعلتين فلا يشترط الانعكاس، وإن كان معللا بعلة واحدة يشترط، لأنه عندئذ يظهر لنا من تخلف أو من وجود الحكم مع تخلف الوصف أن هذا الوصف ليس بعلة. قال بعد ذلك مسألة أخرى، الآن انتهينا من شروط صحة العلة، انتهينا. قال لك أن يكون وصفا يعني ذكر الأوصاف، وصفا معتبرا مناسبا مضطردا إلى آخره، وانتهى باشتراط الانعكاس. بعد ذلك مسألة أخرى متعلقة بالتعليل، هل يصح التعليل بعلتين يعني بوصفين مو بوصف واحد أو بأكثر؟ هل يصح التعليل بعلتين أو لا يصح التعليل بعلتين؟ أنا يعني أتوقع أن يكون هذا الكلام فيه نوع من الصعوبة، لكن فلنشغل المخ شوية يعني كده، خاصة مع الطلبة. تعليل الوصف أو الحكم بعلتين يعني بوصفين مثلا، كما مثلنا في مسألة نواقض الوضوء، الوضوء حكمه ماذا؟ حكمه فرض في صحة الصلاة، صح ولا لا؟ طيب، لا يجوز للمصلي أن يصلي إلا إذا توضأ. متى يجب عليه أن يتوضأ؟ ما هي موجبات الوضوء أو ما هي نواقضه؟ موجبات الوضوء كما قلنا ثمانية أو سبعة أو ثمانية ستة على الخلاف. فهذه الصفات موجبة للحكم وهو أو مقتضية للحكم وهو وجوب الإيش؟ الوضوء، وجوب الوضوء، وهي متعددة متعددة. طبعا الذي جعلها موجبة للوضوء وهي ناقضة له إذا كان على وضوء فحصل منها واحد ناقضته فوجب عليه أن يتوضأ، هذه ليس بالاجتهاد بل هي بالنص، ورد فيها بالنصوص. ولكن أيضا يعني فيها هي أوصاف صارت أسبابا وعللا للوضوء، لوجوب أو لصحة الوضوء. هل يصح التعليل في المستنبطة خاصة بعلتين أو أكثر، أو لابد أن تكون، أو إذا وجد حتى في النص العلة المنصوصة إذا وجد وصفان أو أكثر فنقول العلة واحدة ووصف واحد من هذه الأوصاف وليس كلها، أو العلة مجموع الأوصاف كعلة واحدة، أو كل واحد من الأوصاف يقتضي حكما مشابها لحكم الآخر وليس هو عين الحكم الذي اقتضاه الحكم الآخر. قال الشيخ تعليل الحكم بعلتين هذا نص كلام المصنف ثم نشرحه. قال: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطئ الزوجة، هذا حكم، تارة بالحيض وتارة بالإحرام. إذن هذه مسألة حكم أو أي حكم تعليل الحكم بعلتين، هل يصح أو لا يصح؟ قال: إذا كان الحكم في محلين مختلفين، الحكم واحد، الحكم الشرعي واحد، ولكنه في محلين مختلفين أو في محل واحد في زمانين مختلفين، قال في هذه الحال يجيز، يصح التعليل بعلتين أو أكثر، أو أكثر إذا كان كذلك. لماذا؟ لأن الحكم تعلق بالوصف أو بكل وصف في موضعه أو في زمانه. ومثل بالمثال، مثلا الشيخ مثل بالأول الذي يعني في مسألة الزمانين، مثل بوطء الزوجة في حال الحيض وفي حال الإحرام. طيب، في قوله في محلين، ما معنى محلين؟ يعني موضعين للحكم الذي ورد عليها الحكم. مثلا الميراث، ميراث أسباب الميراث ما هي؟ ها؟ أسباب ميراث الورى الرحب إيش يقول؟ ثلاث. ها؟ نعم، كل يفيد ربه الوراثة وذكرها: النسب، خلينا نقدمه، والسبب اللي هو النكاح زوجية، والولاء العتق. هذه أسباب لحكم واحد وهو التوريث. فإذا وجد في الشخص الواحد هذه الثلاثة ممكن، ولكن نعم، لكن قد لا تكون بين نسب ونكاح، قد لا تكون، لكن إذا وجد في كل محل منها وصف من هذه الأوصاف صح التعليل وتعدد الحكم. فالأب مثلا يرث لأنه أب من النسب، والزوج أو الزوجة ترث أو يرث لأنه بإيش؟ بوصف، بعلة هو الزواج النكاح. والمعتق يرث لأنه معتق. إذن فوجد عندنا تعدد للعلل لحكم واحد وهو التوريث، لكن محله مختلف، ذاك الأب أو الابن أو الأخ، وهذه الزوج أو الزوجة، وذلك المعتق أيا كان. تمام؟ إذن إذا تعدد محل الحكم صح تعدد العلة لتعدد محله وما في إشكال. وإذا تعدد، قال، أو زمان أو زمانين، إذا تعدد زمان الحكم صح أيضا أن يكون الوصف أو العلة متعددة بتعدد الزمان. وهذا الذي مثل له الشيخ في قوله: كوطئ الزوجة كتحريم، هذا الحكم كتحريم وطئ الزوجة للحيض أو بالحيض، يعني بسبب الحيض، وبالإحرام، إحرام حج أو عمرة. لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض. صلونك على المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا سبب. زمان الحيض، المدة التي فيها الحيض، لا يجوز قربان الزوجة. وزمان الإحرام، إذا عقد الإحرام بحج أو بعمرة، لا يجوز قربانها، قربان الزوجة لا يجوز. إذن الحكم واحد وهو تحريم وطئ الزوجة، والمحل واحد، والمحل واحد وهو الزوجة، والزمان مختلف، ولهذا تعددت أو صح تعدد العلل. نعم، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه، لأن فيه يعني فرق، العلة متعلقة بشيء، يعني كل علة متعلقة بشيء يعني آخر غير الأول، ذاك متعلق بالمحل وهذا متعلق بالزمان، زمانين مختلفين. قال: الحالة الثانية عند تعدد العلل أن يكون المحل والزمان متحدان، يكون المحل والزمان متحد. والحكم واحد. إذا كان الزمان والمحل اللي هو محل الحكم، والزمان اللي هو زمنه الذي فيه الحكم يسري فيه الحكم، والحكم واحد، فهل يصح أن يرد أو أن يعلل بأوصاف متعددة لحكم واحد في زمان واحد وفي محل واحد؟ هذا محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. قال فيه الشيخ: فأما مع اتحاد المحل أو الزمان، أي أن يكون محل الحكم واحد والحكم واحد وتعددا موجب للحكم، مثلا كما لو مثلا حل أو إباحة دم المسلم، دم المسلم حرام إلا بأشياء، دم المسلم حرام لا يجوز قتل المسلم بغير حق، فإذا وجد موجب لإباحة دم المسلم ها وجب يعني إقامة حكم الله فيه. الموجب قد يكون القتل، فإذا قتل عمدا متعمدا حل دمه ووجب القصاص منه، فالقتل العمد العدوان موجب، إذن علة لإيش؟ لإباحة دم المسلم هذا الذي حصل منه ذلك الفعل. والزنا من المحصن، محصن الزنا من المحصن، والمحصن هو من تزوج زواجا نكاحا صحيحا يعني هذا، فيعتبر محصن يجب عليه حد المحصن وهو أنه يرجم قتل إباحة دمه. والمرتد إذن هذه أسباب وعلل لإباحة دم المسلم. الإباحة دم المسلم هذا حكم واحد، إباحة دم المسلم إباحته سواء بالقتل قصاصا أو بالرجم للمحصن أو بالقتل حدا للمرتد. إذن إباحة دم المسلم إباحة، الأصل فيه الحرمة، الأصل فيه الحرمة أنه محرم، لكنه يباح وهذا حكم شرعي. يباح متى؟ إذا وجد فيه واحد من هذه الأشياء الثلاثة، واحد من هذه الأشياء الثلاثة، وقد توجد الثلاثة في واحد، أليس كذلك؟ قد يكون قاتل وزنى وهو محصن وارتد، نسأل الله العفو والعافية، فإذا قد توجد هذه الثلاث في واحد إذن فالحكم واحد، فيصح التعليل بثلاث صفات. كذلك نعود إلى مثالنا الأول من باب التوضيح، يعني لا أو ليس مثالنا، جزء منهم. الخمر محرم لإسكارها، تمام؟ فإذا كانت خمرا ووقعت فيها النجاسة نقول هي محرمة لإسكارها ومحرم تناولها وتلبث بها لأنها نجسة، إذن في موجبان لتحريم استعمالها وهكذا. إذن هل هذا محل اتفاق؟ الشيخ يقول: أما مع اتحاد المحل أو الزمان كما مثلنا نحن، فهذه مختلف فيها بين الأصوليين والفقهاء. ذكر المصنف فيها قولين ورجح تفصيلا كما في المسألة السابقة. قال: فالأشبه، هذا كلام المصنف، فالأشبه بقول أصحابنا، يعني الحنابلة، لأن المصنف من أصحاب من أتباع الإمام أحمد، فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز. الأشبه يعني الأظهر يعني المعتمد، يجوز أن يعلل الحكم الواحد في محل واحد في زمان واحد بماذا؟ بأكثر من علة، كما مثلنا حكاية نجاسة الخمر، خمر ونجس فلا يجوز استعمالها، أو القتل إباحة الدم لمن وجدت فيه ثلاث الصفات. قال الشيخ: هو الأشبه بقول أصحاب الحنابلة، بل هو قول أكثرهم، ونسبه المصنف إلى الحنابلة، هو قول الأكثر من الحنابلة وغيرهم، وقال بعض الشافعية، ونسبه غير الشيخ المصنف إلى الجمهور، جمهور الفقهاء والأصوليين يقولون يجوز التعليل بعلتين في زمان واحد ووصف واحد في محل واحد. طيب الدليل، ما الدليل على جوازها وعلى صحته؟ قالوا: الدليل أن علل الشرع، العلل الأوصاف التي الشرع بنى عليها الأحكام ما هي إلا علامات على الأحكام، علامات ومعرفات وأمارات أنه إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم. والعلامة والأمارة والمعرف يجوز عقلا وقد جاز شرعا أن يكون واحدا، تكون العلامة واحدة وأن يكون متعدد. يجوز أن يكون العلامة على الشيء، يجوز أن تكون شيئا واحد، ويجوز أن تكون أشياء متعددة وهي علامة على الشيء. وما دام كذلك فالعلل الشرعية إذا كان حالها كذلك يجوز أن تكون متعددة كما يجوز في العلل المحسوسة. دليل آخر وهو شرعي، قالوا الدليل الوقوع، أنه وقع في الشرع في النصوص الشرعية، في النصوص وليس في الاستنباط، في النصوص الشرعية ورد التعليل بعلتين أو أكثر. وما دام قد ورد في الشرع بالنص وليس باجتهاد المجتهد، إذا وقع التعليل بوصفين أو أكثر فدل ذلك على جوازه. تعليل بعلتين أو أكثر كما قلنا مسائل يعني موجبات الوضوء وموجبات الغسل. موجبات الغسل، الشرع أوجب الغسل بأسباب معينة، الجنابة، الحيض، النفاس، والردة عن الإسلام، هذه أسباب موجبة للغسل وهي متعددة، وهي متعددة، والحكم واحد وهو وجوب الغسل عند الحاجة، وجوب الغسل عند وجودها. هذا القول الأول الذي عليه الجمهور. القول الثاني قال الشيخ وقيل يضاف إلى أحدهما، هذا هو القول الثاني، يضاف إلى أحدهما أي لا يجوز تعديل الحكم بعلتين، وإنما العلة واحدة منهما غير معينة، العلة واحدة غير معينة، يعني هذه أو هذه. هذا القول يعني ظاهر ضعفه حقيقة، لكن له استدلال أو لهم استدلال، قالوا استدلال عقلي، قالوا لو جاز تعليل الحكم بعلتين، الحكم الواحد في زمان واحد في موضع واحد لو جاز تعليله بعلتين لأفضى ذلك إلى محال، يعني إلى محال عقلا. ليش؟ ما إيش هو هذا المحال؟ قال هو استواء حالتي وجود العلة وعدمها، وجود حالة وجود العلة وعدمها. إيش مقصود من العلة؟ أن يوجد الحكم مع وجودها. فإذا قلت هذا الحكم معلن بهذه العلة وبهذه العلة ويجوز بناء على ذلك أن تنتفي إحدى العلتين فيبقى الحكم، إذن ماذا ينتج معنا؟ ينتج معنا أن علة أو وصف من الأوصاف وجد أو انتفى وانتفى معه الحكم، ووجد معه الحكم، يكون هذا محال، يعني جمع بين نقيضين، يوجد ويوجد معه الحكم، وينتفي ويوجد معه الحكم، فهذا جمع بين يعني يكون فيه يلزم منه النقيضين أو وهذا محال. فإذا استوت الحالتان الوجود والعدم، لأنه هو يلزم من التعليل بعلتين أنه إذا انتفت واحدة بقي الحكم، وإذا وجدت اثنتين أيضا بقي الحكم، تمام؟ فإذا انتفت واحدة وبقي الحكم، نظرنا إلى الواحدة هذه المنفية ووجدناها أنه يوجد الحكم مع وجودها مع أختها، ويوجد أيضا عند انتفائها، وعندئذ لا تكون إلا عقلا، لا تكون إلا أنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين فيها، توجده ولا توجده، يقولون هذا، فلهذا يمتنع. طبعا الصحيح، قبل أن نأتي على الصحيح الذي رجحه الشيخ، هذا الاستدلال فيه ضعف. لماذا؟ هذا القول وأنه يلزم المستحيل إنما يكون في العلل العقلية، في العلل العقلية، ونحن لسنا في كلام عن العلل العقلية، نحن في العلل الشرعية التي هي أمارات وعلامات، والأمارات يجوز أن تتعدد. لكن الشيخ يرجح التفصيل، يقول والصحيح أنه يعلل بهما، يعني بالعلتين عند التكافؤ، يعني إذا كانت متساويتين، أو إذا لم تتكافأ فيعلل بالأقوى منهما، تكون العلة هي الأقوى منهما، أو إذا لم تتكافأ ولم تكن إحدى أو إذا تكافأت فيعلل بالمتقدم منها. يعني يصح التعليل بهما مع التكافؤ إذا تكافأ، وإن لم تتكافأ فيعلل بالأقوى منهما، يعني بواحدة وليس بالكل، بالأقوى أو بالمتقدمة. مثلا يعني مثال نذكره في نواقض الوضوء، إذا لم يحصل تكافؤ فالأقوى من الوصفين هو العلة، كما نقول مثلا نواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه ومتفق عليه كالبول والغائط إلى آخره. إذا وجد هذا ووجد مثلا أكل لحم جزور، أكل لحم الإبل، هذا محل مختلف فيه، أو مس الفرج باليد مختلف فيه، فإذا وجد هذا وهذا يقول لا خلاص هذه غير متكافئة. إذا وجد أنه بال وتغوط نقول يعلل الحكم بالعلتين لأنها متكافئة. فإذا بال وتغوط أو بال أو تغوط وأكل لحم جزور فنقول العلة هي البول أو الغائط وليس أكل لحم الجزور، نضيف الحكم إلى هذه العلة. هكذا كلام الشيخ. قال إن تكافأتا أو إن لم تتكافأ ولم يتحد الزمان، قال واتحد الزمان فبالمتقدم، بالمتقدم إذا تكافأتا قال أو المتقدم، قال التعليل بهما مع التكافؤ، وإن لم يكن تكافؤ فالأقوى مع اتحاد الزمن والمتقدم مع اختلاف الزمن. نعم، وهو إن لم يتكافأ الوصفان فيقدم الأقوى كما سبق عنفا، أو المتقدم زمانا كما لو بال ثم أكل لحم الجزور. لكن مع هذا الجهد القليل يعني المسألة سهلة، والخلاف فيها يكاد يكون لفظيا. إيش لفظي؟ يعني ما له أثر فقهي، بمعنى أنه لا خلاف في أنه قد يكون الحكم الواحد متعلقا بأوصاف متعددة، متعلق بأوصاف متعددة، إنما الخلاف أنه هل نسند الحكم إلى تلك جميع تلك الأوصاف أو إلى بعضها، أو نقول لكل وصف منها حكم مشابه للحكم الأول. وهذا في الحقيقة ما في اختلاف عملي، الجميع متفقون على أنه إذا وجدت أوصاف مناسبة متعددة لحكم واحد فإنه ينتج عن ذلك عنها ذلك الحكم. لكن هل ينسب إليها كلها أو إلى كل واحد منها على حدة أو إلى مجموعها؟ إلى مجموعها. النتيجة واحدة، النتيجة أن الحكم مبني على تلك الصفات، ولهذا قال بعضهم إن الخلاف فيها لفظي ولا إشكال فيه. نعم، شوف لاحظ المثال الذي معنا، نواقض الوضوء لا خلاف عند يعني لو في المجمع عليها لا خلاف بين أهل العلم في أنها كلها موجبة للوضوء وواحد منها موجب للوضوء، إذن فلا إشكال عملي أو لا خلاف عمليا في هذا، وإنما مسألة كل يسند الحكم إلى الكل أو إلى الجميع. نعم، لو تعددت الأوصاف وكان كل وصف جزء من العلة وليس هو العلة كلها، يعني كل وصف لا يستقل بثبوت الحكم معه، هنا هذه مسألة أخرى سيذكرها الآن الشيخ، سيذكرها بعد ذلك، يعني بعد نعم سيذكرها بعد مسألة، بعد مسألة النص على العلة. انتهينا من هذه، وأنه يعني الشيخ فصل فيها وقال عند التكافؤ يعلل بهما، وعند اختلاف الزمان أو عند عدم التكافؤ ينظر الأقوى أو المتقدم. انتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تعليل الحكم المنصوص عليه في محل النص. إيش يعني؟ محل النص يعني الموضع الذي ورد فيه النص، المسألة التي ورد فيها النص. رأينا نحن من قبل أن أركان القياس كم؟ أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هو ما ورد به الدليل من النص أو الإجماع، هذا أصل ما قام الدليل على حكمه نصا أو إجماعا. والفرع هو المسألة يعني التي تلحق به، والحكم هو ذاك الحكم اللي هو محل يعني بين الأصل والفرع، والجامع وهو العلة. إذا ورد النص الشرعي بحكم في محل معين، فهل الحكم ثابت بذلك النص أو بالعلة التي تضمنها؟ عندك مثال، الله سبحانه وتعالى يقول في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني يجوز للمسافر وللمريض إذا شهد الشهر وهو مسافر، يعني أدرك الشهر وهو مسافر أو مريض، يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ويقضيه في أيام أخرى. هذا نص وتضمن العلة وهي السفر والمرض. فهل الحكم وهو الترخيص بالإفطار في الإفطار للمريض والمسافر، هل الحكم مأخوذ من النص أو من العلة التي تضمنها النص؟ ها؟ يعني نسنده إلى النص أو العلة؟ هذا الشيخ ذكر فيه خلاف، والحقيقة أنه يعني على أي حال نذكر نصه. قال: ثبوت الحكم في محل النص بالنص. محل النص هو إيش؟ المسافر والمريض. بالنص يعني الآية التي وردت. عند من؟ قال: عند أصحابنا، يعني الحنابلة والحنفية. قال: لماذا؟ قال: احنا خلاص، قال يقول إذا وجد عندنا نص، وطبعا هذا محل اتفاق حقيقة يعني، لكن النص الذي دل على العلة، فهو دل على الحكم وعلى علته. فيقول عندنا يعني الحنابلة والحنفية أصحابنا يقولون إن الحكم ثابت بالنص، احنا أخذناه من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، عرفنا أن هذا الحكم الذي نص عليه الآية معلل بالسفر. ناش، كلما وجد السفر جاز الفطر، وكلما انعدم انعدم. نعم، لكن الذي دل عليه وعلى علته هو الحكم، هو إيش؟ النص. فنحن نأخذه من النص عند الحنابلة والحنفية. والدليل على أن الحكم في المنصوص عليه إنما هو من النص، قال: الدليل على هذا أنه إذا لم يكن الحكم معلل فإننا يجب علينا أن نأخذ بالنص. يعني لو جاءنا حكم ليس معللا، ما فيه ذكر إلا ولا وصف، يلزمنا ولا لا؟ يلزم. يعني مثلا النص على مواقيت الصلوات، حديث جبريل، حديث جبريل الذي يعني علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات الذي يقولها: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. مواقيت الصلاة معللة؟ لا، تعبدية. صلاة يعني الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لماذا؟ ما يصح لنا أن نقول لماذا هي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر ما تكون قبله شوي ولا بعده شوي؟ الظهر لماذا تكون قبل، يعني لا تكون قبل الزوال وليس يعني بعد الزوال؟ لا، معللة خلص. الله سبحانه وتعالى قال: هذه أوقات، هذه الأوقات من كذا إلى كذا لا تصح الصلاة إلا فيها. ما ليست معللة، يلزمنا الأخذ بها ولا ما يلزم؟ متفق عليه، يلزمنا الأخذ بها لأنه ورد بها النص. قال: فما دام أننا نأخذ بالنص الذي جاء بحكم غير معلل، فإننا كلما جاءنا نص بحكم ولو كان معللا نسند الحكم إلى النص لا إلى العلة. قال الشيخ القول الثاني: وعند الشافعية بالعلة، الحكم ثابت بالعلة. ليه؟ ومعهم المالكية، يقول الشافعية والمالكية يقولون: النص في الحكم المنصوص عليه مأخوذ من العلة المنصوصة وليس بمجرد النص، ليس بالنص. قالوا: لأن العلة التي نص عليها الشارع باعثة على الحكم، باعثة يعني طالبة للحكم، وما دام أنها طالبة الحكم بمعنى أنها إذا وجدت يوجد الحكم، إذن عرفنا أنها هي التي بني عليها الحكم وليس مجرد النص. فإذن ما دام أن النص جاء بالحكم ونص على وصفه الذي تعلق به، وعرفنا أن هذا الوصف باعث لهذا لتشريع هذا الحكم، إذن فالحكم مستند إلى أو نسنده إلى العلة ولا إلى مجرد النص. هكذا يقولون والحقيقة. طبعا معنى باعثة، باعثة هم يقولوا باعثة للتشريع، وهذا كلام على ظاهره لا يصح، لأن باعث يعني حافز وداعي للشارع وهو الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. لا، المقصود بباعثة أن الله سبحانه وتعالى جعلها باعثة، جعلها باعثة بفعل الله، جعلها باعثة وطالبة يطلب بواسطتها الحكم بجعل الله تعالى، وليست حافزة وطالبة وباعثة للشارع سبحانه وتعالى. فإن أفعاله أصلا لا تعلل يعني في الأصل، ولكن تعلل بمعنى أنه خلق الأسباب ومسبباتها، فهو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، وهم يقولون ذلك ويقولون بهذا المعنى. فالعلة أو فالحكم مسنود إلى علته. والحقيقة أن كل من الفريقين أو كلا الفريقين متفقان على أن أحكام الله تعالى إنما جاءت لحكم ومصالح تعود على المكلفين، وأن الله تعالى علق تلك الأحكام بتلك المصالح في الدارين، وأن ما جاء به النص نأخذ حكمه من النص ونأخذ علته من النص الذي أتى به، فنأخذ الحكم والعلة إذا كان منصوصا عليها من النص. فلهذا فإن العلة الشرعية باعثة على الأحكام بجعل الله لها كذلك، فهي معرفة لها ودالة عليها، ولكن ما ورد به النص فالنص هو المعرف والدال عليه، على الحكم وعلى علته. وعلى هذا يكون أيضا الخلاف لفظي إذا عرفنا ذلك. ومسألة مهمة جدا، هذا الخلاف نقول أنه لفظي لا ينبني عليه، عند من يقول إن الحكم مبني على النص مأخوذ من النص، لا يعني أنه لا يعتبر العلة المنصوص عليها ويقيس عليها الحكم في مسألة في الفرع. لا، هم متفقون على أنه إذا وجدت علة يكون ذلك دليل على وجود الحكم ليس في محل النص، محل النص خلاص انتهينا منه أنه بالنص، أو حتى على القول أنه بالعلة، إنما في محل آخر متفقون على أنه إذا وجدت تلك العلة في محل آخر وجد الحكم، وهذا هو أساس القياس. في معنا مسألة لعلنا نقفها. العلة التي نتحدث عنها إما أن تكون وصفا واحدا أو عدة أوصاف مركبة. هل يصح أن تكون العلة مركبة من عدة أوصاف؟ مركبة من عدة أوصاف، طبعا هذا غير تعدد العلل. المسألة الأولى تعدد العلل يعني كل وصف مستقل بذاته في وجوب الحكم، كنواقض الوضوء مثلا، وكزنا المحصن وقتل القصاص إلى آخره، كل واحد منها يوجب الحكم بذاته، إذا وجد وحده وجد الحكم. لا، هذه المسألة تعدد أوصاف، يعني كون الحكم الواحد معلل بمجموعة من الأوصاف، لو وجد واحد منها ما صح الحكم، لو وجد واحد منها ما حصل الحكم. مثل يعني هل يصح ولا ما يصح؟ أولا الشيخ يقول والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد معين محدد أو في عدد، كأنه يشير إلى أنه إلى أن أوصاف العدة يعني تتعدد، لكن لا، لكن الخلاف في أنها تنحصر في عدد 3-5 أقل أو لا تنحصر، هذه مسألة انحصارها، وأما تعددها فيصح. هذا مقتضى كلامي، وهو تفريع على مسألة تركيب العلة الشرعية، يعني كل علة مركبة من وصفين أو عدة أوصاف كل منها جزء العلة ولا يستقل بالحكم، هذا بخلاف المسألة السابقة. اختلف العلماء في عدد الأوصاف، يعني هل يكون 2 أو 3 أو يزيد على 5. الشيخ يقول الأكثر أن أوصاف العلة لا تزيد على 5، ويعني قول ثقلها، لكن نريد أن نعطي مثال لتعدد الأوصاف التي هي علة واحدة. مثال، من يعرف؟ القصاص يجب أن يقتص من القاتل، لكن أي قاتل؟ لابد من شرط أو من توفر السبب لمشروعية القصاص من القاتل، فليس كل قاتل يقتص منه، إنما يقتص من يعني ممن حصل منه قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، هذه علة وجوب القصاص. فمن حصل منه قتل لكن هذا القتل ليس بعمد، ليس عمد، خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى آخر الآية، فما ذكر قصاصا صح. أو قتله عمدا ولكنه ليس ليس عدوان، ليس لم يكن عدوانا، هو عمد لكن ليس عدوانا. خلينا نشوف الأثر، هل يتصور قتل عمد وما هو بعدوان؟ صح يتصور. واحد مكلف بتنفيذ حكم القضاء بالقصاص، سياف مطلوب منه أن ينفذ حكم القاضي في قصاص واحد، تعمد قتله ولا ما تعمد، لكن ليس عدوان، ليس عدوانه وإنما هو بحق. وكذلك القاضي الذي حكم كلهم اثنين، واحد سبب واحد مباشر، فحصل قتل وعمد لكن لم يوجب قصاص لتخلف جزء العلة وهو الإيش؟ العدوانية. فإذا يعني اكتمل الأمر وصار عدوانا عندئذ تصح أو يصح أن يكون هذا الوصف علة. الكلام الآن عندنا هذا المثال فيه كم؟ ثلاثة أوصاف. المسألة الشيخ عقدها أنه هل يكون العلة المركبة من أكثر من خمسة؟ يعني هذه ثلاثة أوصاف، يعني ممكن تكون أربعة وممكن تكون خمسة بس ما تزيد على خمسة. قال والأكثر أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل خمسة بس ما في زيادة، قيل خمسة. ليش ما خمسة؟ قال لأن يعني يقول أنها يعني تنحصر في هذا العدد ولا تزيد خمسة لاستثقال ذلك وبعده، يعني لما تتعدد الأوصاف إلى ما فوق الخمسة يكون يعني تعليل بعدة أوصاف، وكلما تعددت الأوصاف كما يقولون ضاقت الدائرة. فيقول الأظهر أنها لا تنحصر في الخمسة أيضا، بل متى ما وجد أوصاف يمكن التعليل بها ولا يوجد الحكم إلا عند وجودها فإنه يصح ويلزم جعلها جزءا من العلة، ولا فرق بين أن تكون خمسة أو أكثر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه. قراءة القرآن جماعة، والله إذا لم تكون يعني يرتب لها في وقت في كل في وقت معين وتصير كعادة إنه لابد أن يكون يعني فيه هذا فعل لم يفعله الصحابة، لكن ما يفعله الصحابة، لكن لما يجتمع جماعة وفي بيت من بيوت الله وأحدهم يقرأ والآخرون يسمعون ثم يقرأ الثاني وآخرون يسمعون فهذا كان يفعله الصحابة، هذا سائغ جائز، لأنه كان الصحابة يقول بعضهم لبعض تعالى نؤمن ساعة، يقرأ واحد والباقي يسمعون وهكذا. أما أنهم يقرؤون جماعة وبصفة معينة وبهذا، هذا ما فعله الصحابة، ولهذا ينبغي أو الأفضل عنهم. نعم. العمرة عن الأم الميتة، العمرة عن الأم الميتة مستحبة شرعا وبر بهذه الأم، ولا بأس يعني يعني إن استطعت فافعل، وإن استطعت أن تأتي لها من ديارك بعمرة مستقلة فهذا هو الأفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.